السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، نحمده أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، نحمده حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء عز وجل من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. وأصلي وأسلم على أشرف الثقلين وأشرف الأنبياء والمرسلين وأشرف الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمحاضرتنا اليوم موصولة باللقاء السابق الذي تحدثنا فيه عن جزء من 40 قاعدة في قراءة الكتاب والانتفاع من قراءة الكتب. وحسبي حسبان يعني أن كثيرا ممن حضر اللقاء السابق يحضر اليوم، وإن لم يكن الأمر كذلك فسنضطر لفرض بعض أو لفرض القواعد التي ذكرت في اللقاء السابق حتى لا تغيب الفائدة عن الحاضرين اليوم ممن لم يحضروا اللقاء السابق. فكان لقاؤنا في المرة السابقة في الكلام عن قواعد الانتفاع من قراءة الكتاب، باعتبار أن الكتاب هو مصدر المعرفة الأعظم بالنسبة لطالب العلم، خاصة في هذه العصور التي قل فيها التلقي عن الشيوخ وملازمة الأئمة والعلماء. فصار الكتاب يشكل نسبة عظيمة من مصادر التلقي والمعرفة والعلم. وباعتبارنا أمة أو باعتبارنا ننتمي إلى الصحوة تريد أن تنمو وتتطور وأن تصل إلى المراقي بالوجه وعلى الوجه الذي يرضي الله عز وجل، فلا بد لنا أيضا من أن تكون وسائلنا في تحصيل المعرفة وفي تطورنا العلمي وفي رقينا الحضاري لابد أن تكون مبنية على أسس علمية مدروسة. فلا يليق أن يدرس الشرق والغرب وأن يتعلموا وأن يقرأوا وأن ينهلوا من مناهل المعرفة بطرق علمية رصينة فينشأ ناشئ الفتيان منهم على أسس علمية متطورة لا يلوي ولا يعقب ولا يتأخر، بل يمضي قدما في سبيل المعرفة. لا يليق أن يكون هذا حالهم، بينما حالنا نحن الذين نزل الوحي في حقنا بأول كلمة أن اقرأ باسم ربك الذي خلق. فلا بد أن تكون قراءتنا للكتاب وأن يكون انتفاعنا من قراءة الكتب مبنيا على أسس علمية مدروسة متطورة. تكلمنا عن قواعد في قراءة الكتاب وذكرنا أن القاعدة الأولى يعني نذكرها فردا حتى لا نتعطل عن ذكر بقية الفوائد. أولا أن قراءة الكتاب أو أن الكتاب يجب أن يعتبره القارئ خير جليس وأنيس في حقه، فلو اتخذه صديقا أنيسا صارت ألفته وأنسه في قراءة الكتاب وفي إمضاء وقته في تحصيل المعرفة من الكتاب، بخلاف من يعادي الكتاب ويجعل بينه وبين الكتاب حواجز عظيمة، فإنه ريثما يقرأ بضع ساعات أو ربما بضع دقائق إذا كان معاديا لهذا الكتاب أو العلم زالت أنفته وزال أنفه. قاعدة ثانية استحضار النية وإنشاؤها وإصلاحها ومراقبتها. القاعدة الثالثة النهم في قراءة الكتاب أو الكتب، النهم في قراءة الكتاب أو الكتب. وقلنا إن النهم معناه الجوع والعطش والرغبة الشديدة في تحصيل المعرفة من قراءة الكتب، وقلنا إنه يحصل أي هذا النهم يحصل بأمور، منها المنافسة أولا ثانيا التحسر على فوات المعلومة، فإن شأن توليد هذا التحسر يولد الحاسد للإنسان أن يزداد من المعرفة والقراءة. ثالثا لحظ الهدف باستمرار، أن يلاحظ ويستحضر هدفه وغايته من قراءة الكتاب. لذلك نسينا أن ننوه أيضا بأن من الفوائد العظيمة عند قراءة الكتاب أو الكتب أن يحدد الإنسان لنفسه وقتا زمنيا محددا لقراءة الكتاب، وألا يترك لنفسه عواهنها وشهواتها وإراداتها في أن تقرأ الكتاب في أي زمان أرادت. نقرأ الكتاب وفي أي وقت حصل إتمامه ففي الخربة، هذا خطأ، منهج خاطئ، لأنه يوكل الإنسان إلى كسله ودعته وخموله. ولكن لو حدد لنفسه ميقاتا ومقدارا زمنيا معينا لقراءة الكتاب وألزم نفسه بهذا الميقات ثم حاسب نفسه على هذا الوقت، لأنه يمكن يحاسب نفسه مثلا يقرأ كتاب في 3 أيام فيخيب ظنه أو تحديده ويقرأ الكتاب في 4 فلا يترك لنفسه الأمر، فيحاسب نفسه إيه اللي خلاه يقرأ الكتاب في 4 أيام بعد أن حدد لنفسه 3 أيام مثلا، واضح؟ فمثل هذا الأمر يدعوه إلى أن ينجز قراءة الكثير من الكتب في أوقات محددة، مما يساعد على تنظيم الأوقات وتحصيل أكبر قدر ممكن من الانتفاع لمسألة القراءة. وقبل أيضا أن أستطرد إخواني، مثل هذه الفوائد هي من صميم ومن عمق ومن غور معرفتنا وتعلمنا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا عن خبرة، عن معاشرة ومعايشة لطلبة العلم، عايشنا ذلك أسلوب الخط عشواء كما يقول الشاعر، أسلوب الخط عشواء الذي يعيش فيه كثير من طلبة العلم، لا أقول طلبة العلم الشرعي بل كل طلبة العلم على كل المستويات. عدم تنظيم الأوقات، عدم تنظيم لطريقة قراءة الكتاب، عدم تنظيم لأسلوبه في تعلمه وأهدافه وغاياته ورغبته، كل هذه الأمور هي التي تشوه صورة طالب العلم في نفسه فلا يمضي بطريقة صحيحة. لهذا نفسر نسبة الأمية الكبيرة الموجودة في أمتنا. أمة العربية نسبة الأمية فيها كم؟ 50%. 50% نسبة الأمية في العالم العربي، يعني لو العالم العربي 100 مليون وهو تقريبا بهذا العدد، 50 مليون عربي، مش هنقول مسلم لأن نسبة الأمية في العالم الإسلامي ربما تعدو على ذلك، 50 مليون من البشر لم يقرأوا حرفا، لم يفتحوا مصحفا، نجيبها كده أحسن، 50 مليون مش قادرين يفتحوا مصحف ويقرأوا القرآن. دي مصيبة ولا مش مصيبة؟ مصيبة. لو نحينا جانبا قضية تعلم الناس للوحي أو القرآن أو للتفسير وما إلى ذلك، لا، نقول لو قايسنا، لو قسنا حال هذه الأمة بالأمم الأخرى أيضا ستصير مصيبة على المستوى الدنيوي. اليابان نسبة الأمية فيها صفر، نسبة الأمية في أمريكا 3-4%، نسبة الأمية في ألمانيا صفر، في فرنسا تقريبا 0 أو 1%. الشاهد أن مثل هذه النسب تعطيك حقيقة الوضع الذي نعيشه. كل ده بسبب إيه؟ طبعا دي الأمية المحضة، بمعنى عدم القدرة على القراءة والكتابة. لكن لو أتينا إلى الأمية الثقافية، مستوى الثقافي بالنسبة لجمهور الناس المسلمين، هذه قد تصل إلى 90 وأكثر من 90%. لو أتينا إلى الأمية التخصصية، نسبة التخصص في الأمة هتجد أيضا أن المنسوب يرتفع بكثرة، لدرجة أنك لا تجد المتخصصين في هذه الأمة يمثلون إلا ربما نسبة 1/10%. وهذا أمر واقع. أنت كده لو جيت مثلا في أي منطقة وجيت تشير على واحد متخصص، دكتور أو غيره متخصص في علم العلوم، ستعد على أصابع اليد، بينما كثافة سكان المنطقة ربما تكون مثلا 100,000 كيلومتر مربع كثافة في مناطق القاهرة قد تصل إلى هذا المستوى. فمئة ألف تجد عند مثلا المتخصصين دكتور في الجامعة 1-2-3-4 10 مثلا من 100,000، هذه نسبة نسبة رهيبة، يعني نسبة ساحقة في العباد. لذلك احنا لما نتكلم عن القضية دي هذا يعني شرح وإسهاب أو وضع للمبدع الجراحة في صميم الجرح الذي نعيش، جرح الأمة في ذهنها، في تخلفها، في حالها الذي تحياه الآن. انت الآن حتى لو نظرت نظرة طبيعية، درس علم شرعي، بلاش اخوانا درس علم، روحوا للجامعة المفتوحة او للمحاضرات الثقافية التي تنشئها وزارة الثقافة، بلاش، روحوا المكتبات الطفل، مش المهرجان دلوقتي طالعين بيقولوا مهرجان القراءة، القراءة للجميع، شوفوا مهرجان الطفل، هتجد ومع كل هذه الحملة الإعلامية المدعية لنجاحها فالأمر لا كما يظن. فماذا ينفع طفلا أو شابا إذا ما قرأ مثلا إنس في بلاد العجائب، أو مثلا الجميلة والوحش، أو مثلا رواية الشياطين 13؟ ما الذي ينفع هؤلاء؟ تغيب الأمة من المضمون الثقافي الحقيقي ثم تغرق في هذه التفاسد ويدعى بأنها ثقافة ترفع مستوى الثقافة في الأمة، خطأ. لذلك احنا لما نتكلم عن قواعد القراءة هذا الأمر لا يسري فقط على جمهور طلبة العلم ممن حققوا لي أكيد لطلبة العلم، لا، بل يسري الأمر على كل شرائح الأمة، وهذا في حق من يجلس معنا الآن ولا يستطيع القراءة والكتابة، محفز في حقه أن يبدأ من ليلته هذه أن يتعلم القراءة والكتابة. إن لم يكن إثما شرعيا فهو عار في حق نفسه، فهو عار في حق نفسه أن يسكت عن هذا الوضع في حق نفسه أو في حق أمته. لذلك كلامنا عن هذه القواعد هو من صميم بحثنا أو كلامنا أو علاجنا عن أدواء أمراض تقع فيه الأمة، نريد أن نعالج منها شيئا. هذا التخلف الثقافي والحضاري الذي نحياه سببه الأعظم عدم القراءة أو عدم القدرة على القراءة أو عدم تنظيم القراءة أو عدم تنظيم وقت القراءة إلى آخره. نحن نعالج هذه الأمور بطريقة علمية متطورة وواقعية أيضا في نفس الوقت. ومن وسائل تحصيل النهم في قراءة الكتاب الرياضة والتعود، الرياضة والتعود، لأن الإنسان قد يولد بفطرته كسلا خمولا عاجزا، ليست لديه الهمة للقراءة، فلا يترك لنفسه عنانها ويسلم القياد لهذا الكسل والخمول، لا، لا يرضى بهذا الذل، بل لابد أن يعود نفسه وأن يروضها. حيجد في بداية الأمر لما يقرأ كتاب ضيق شديد ويجد يعني ألم ورغبة في رمي هذا الكتاب من بين يديه، فلا تعلمنا ذلك، فإنه إن فعل روضته نفسه الخاملة، بل لابد أن يجاهد نفسه وأن يعودها وأن يروضها، أن يروضها على مسألة القراءة حتى تدحي القراءة بالنسبة إليه لذة ونشوة وفرحة يجد كل الضنك والتعب والألم في غير القراءة أو مطالعة المعرفة. أيضا من وسائل تحصيل النهم المراوحة، يعني عدم إدمان وإجبار النفس على القراءة المستمرة حتى لا تتعب وتكيل، فإن النفوس تحتاج إلى التروح وتحتاج إلى أن تبسط في بعض الأمور ساعة وساعة حتى تستطيع أن تستمر في القراءة، لأن الإنسان إذا أوغل في هذه العادة في القراءة دون أن يروح عن نفسه ربما انقطعت به العادة وانقطع به السير فلم يستطع الاستمرار بعد ذلك. وهذا الأمر يسري في حق من يقرؤون الساعات الطوال، هذا خطأ، لابد أن يراوح، حتى يعني ثبت علميا إن العقل له قدرة استيعابية معينة، إذا زاد عن هذا الوقت فإن كل معلومة ترد على العقل تكون ضعيفة الثبات والاستقرار. ويعني ثبت علميا إن ما يلقى للإنسان إلى المعرفة زائد على عمره 5 دقائق، بمعنى إن لو كان عمره مثلا 20 سنة يضيف إلى هذه 20 5 دقائق، فيكون 25 دقيقة هي الفترة الذهبية لاستيعاب عقل المعلومة. بعد 25 يبدأ العقل في الإيه؟ في الضمور وعدم القدرة على الاستيعاب. فبعد كل نصف ساعة حاول أن تتروح، أن تتريض، اذكر الله مثلا، تقرأ نصف ساعة ثم تترك الكتاب وتغمض الجحنين لإراحة العين من تعب وعناء القراءة. هذا في حق طبعا من يقرأ ويتعب، لكن للأسف يعني الواحد يجد أن كثير من طلبة العلم لا يمارس هذه العادة، أن كثير من طلبة العلم لا يجلس أمام كتاب مثلا خمس ساعات، يقول لا أستطيع. صح لا تستطيع أن تستمر، ولكنك بالمراوحة وباتباع الطريقة العلمية الصحيحة في القراءة تستطيع أن تستمر الساعات الطوال في لذة ونشوة وفرحة، وأيضا باستفادة قصوى من القراءة. تغمض العينين وتستلقي قليلا وتذكر الله عز وجل، وخاصة لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من أنفع الأذكار المجربة التي تمد الإنسان بقوة عجيبة، أو بالاستغفار أو بأي نوع من أنواع الذكر، حتى تسترخي يعني الأعصاب الذهنية وتستطيع أن تعاود بعد ذلك القراءة بنهم وقدرة ونشوة. من الوسائل هذه فوائد نصينا أن نذكرها في اللقاء السابق، يعني نعيد استحضارها عند قراءة بقية القواعد. أيضا قلنا من وسائل تحصيل النهم اختيار الكتب، اختيار الكتب التي تقرأها، فإن هناك أناس يهملون المنهج العلمي والاستنصاح والمشاورة في شراء الكتاب، فيبدأ طلبه للعلم أو مشواره في قراءة الكتاب أو عادة القراءة مثلا يبدأه بكتاب صعب عسير، فتنقطع به العادة لأنه يصدم، يصدم بواقع لم يعهده. عايز يقرأ مثلا في الأصول، فجال واحد قال له اقرأ في مختصر ابن الحاجب أو في الإحكام، فجي يقرأ في الإحكام مش شرح هذا خالص، فبهذه الصدمة انصرف عن قراءة العلم. ولكنه لو نصح واختار الكتاب المناسب، لذلك حياتي من فوائد أيضا الكتاب المناسب في الوقت المناسب، الكتاب المناسب في الوقت المناسب، إذا اختار الكتاب المناسب في الوقت المناسب فإنه سيستمر في تدرجه ورصيه حتى يصل إلى أعلى المستوى. أيضا من الوسائل المحصلة للنهم في القراءة أن يسير في قراءته للكتب وفق منهج علمي صحيح متابع ومراقب من واحد متخصص من المتخصصين، وأيضا استشارة أهل العلم في اختيار الكتب وفي انتقاء أنواع الكتب التي يريد قراءتها. إحنا أبو الكتب اختيار الكتاب للقاعدة الرابعة، نعم اختيار الكتاب هذه هي القاعدة الرابعة، أن تختار الكتاب المناسب لمرحلتك التي تدرسها. ثم ذكرنا يعني بعض القواعد المتعلقة باختيار الكتب، يعني مطولة لا نحتاج إلى سردها الآن. القاعدة الخامسة النهم في شراء الكتب، النهم في شراء الكتب. بعض الإخوة يعني ربما يلبس عليه، أولا أهم شيء لابد أن تختار وتنتقي الكتاب المناسب كما قلنا، ولكن إذا وسع عليك واستطعت أن تشتري أي كتاب من أي مكان وفي أي وقت فلا تبخل على نفسك، حتى لو لم تقرأ الكتاب، حتى لو لم تقرأ الكتاب، لأن القرش الذي لا تنفقه في شراء كتاب ينفعه ستنفقه ولا شك في شيء لا ينفعه، لأن في العصر ده حتجد أن مجالات الإنفاق واسعة جدا، اشتري بنبون، اشرب حاجة ساقعة، اشتري جرنان، اشتري شوكولاتة، فمثل هذه الأموال لو أنفقها وصرفها في شراء الكتب بلا شك يعني ستعينه كثيرا على أن يضبط مسألة الانتفاع بالمال الذي لديه. وبلا شك أن الناس قد تتألم لفوات بعض الملذات، يكون نفسه مثلا أن يأكل أكلة، وإحنا تكلمنا قبل أن من عادة طلبة العلم أنهم يفلسون إذا ما بدأوا في طلب العلم، لأنه قيل من طلب العلم أفلس أو من طلب الحديث أفلس، فكان من طلبة العلم من يدخر من قوته يعني من ضروريات طعامه ومن أموال لبسه في سبيل أن يشتري الكتاب. يعني لا نريد أن نصل بكل طلبة العلم أو بكل الناس إلى هذا المستوى، لكن لا أقل من أن تشعر نفسك لذة شراء الكتاب، لأن شراء الكتاب بحد ذاته من أعظم اللذات في حق من يحبون العلم والمعرفة. تضحي مثلا، يكون نفسك أكلة معينة، تضحي بهذه الأكلة الشهية اللذيذة وتدخر هذا المال لتشتري به كتابا. هذا الكتاب قد لا تقرأه اليوم فتقرأه غدا، إن لم تقرأه غدا فتقرأه بعد سنة أو سنين أو عشر سنين، قد لا تقرأه مطلقا فيقرأه غيره، قد لا يقرأه غيره فيقرأه أولادك وأحفادك، فإنه لا تضيع حروف أبدا أقسم الله عز وجل بها، نور والقلم وما يسترون، لا يضيع العلم أبدا، بل لابد أن ينتفع به أحد من الناس. وتكلمنا أيضا في القاعدة السادسة عن كيفية توفير المال والوسائل لشراء وتحصيل الكتب. والقاعدة الرابعة السابعة في ارتياد المكتبات العامة والخاصة والأداب المتعلقة بذلك. وفي القاعدة الثامنة عن الاستعارة من المكتبات الخاصة والعامة وأداب الاستعارة. والقاعدة التاسعة في أحكام متعلقة بالاستنساخ والتصوير. القاعدة العاشرة منهج العلم وتوزيع المادة، قلنا ايه؟ منهج علمي واضح. القاعدة الحادية عشرة نوعيات الكتب من حيث احتياجها الى التدبر والفهم. وقلنا ان الكتب نوعين، نوع يحتاج الى تدبر وفهم وتعمق اثناء القراءة، ونوع لا يحتاج الى ذلك. وتكلمنا في القاعدة الثانية عشرة عن الجو الصحي للقراءة وحالة الاختيار. طبعا شرح ذلك والإسهام فيه يحتاج إلى وقت، فالإخوة اللي ما حضروش يعذروني، هذه الأمور فصلناها تفصيلا في اللقاء السابق. القاعدة الثالثة عشرة عدة القارئ، أي ما يجب أن يستحضره من عدة أثناء قراءة الكتاب، منها استحضار الذهن ووجود ورقة وقلم للتقييد ووجود المعاجم اللغوية والكتب القادمة. والقاعدة الرابعة عشرة في أنواع القراءة، أنواع القراءة، وقلنا القراءة من حيث الكيف ومن حيث الكم. أما من حيث الكيف فكم نوع؟ ثلاثة أنواع: قراءة التحقيق وقراءة الجرد وقراءة الاستطلاع. وقلنا أن قراءة الجرد في قراءة جرد استيعابي وجرد انتقائي وشرحنا ذلك، وقراءة الاستطلاع قلنا تكون بقراءة المقدمة والخاتمة وملخصات الأبواب والفصول. أما القراءة من حيث الكم فتنقسم إلى سريعة وبطيئة، إلى سريعة وبطيئة. ويعني في خلال هذا الأسبوع أوقفني بعض الأحباب على مؤلف مثلث في فوائد القراءة، يعني أول مرة أطلع عليه، اسمه الطرق الجامعة للقراءة النافعة. وهذا أول كتاب أقف عليه في ذكر بعض الفوائد التي تكلمنا عنها، فننصح بقراءته أو يعني الحصول عليه إذا تمكن ذلك. اسمه الطرق الجامعة للقراءة النافعة، تأليف محمد بن حسن بن عقيل بن موسى. في هذا الكتاب تعرض لذكر كيفية القراءة السريعة، ونحن لما تكلم عنها في اللقاء السابق لضيق الوقت قلنا ان القراءة من حيث الكم اما ما تكون قراءة سريعة او قراءة بطيئة. ذكرنا ايضا ان متوسط سرعة القارئ العادي للقراءة بينجز حوالي 200 كلمة في الدقيقة، من 150 إلى 200 كلمة في الكم في الدقيقة. أقل من 150 يبقى قارئ بطيء، من 150 إلى 200 كلمة في الدقيقة يعتبر قارئ متوسط، من 1000 فما فوق يعتبر قارئ سريع، يعتبر قارئ سريع. ومسألة القراءة البطيئة والسريعة ليست مسألة عادة فقط بحسب أيضا، ما هي مسألة علمية مبنية على التريض، أي على المداومة وإدمان القراءة واتباع أساليب علمية في تحصيل أكبر قدر سرعة من القراءة. النهاردة أنا طبعا كنت عارف أنا مقدار قراءتي قد إيه، فحاولت أقيس، فوجدت من واحد نسبته في الكلام مع السرعة السريعة مع الإسراع في القراءة حوالي 300 كلمة في الدقيقة. أنا لسه أعتبر قارئ متوسط، متوسط السرعة. لكن المؤلف يذكر أن هناك من الناس من يقرؤون بما معدل 1200 و1500 كلمة في الدقيقة. ده معناه أن يقرأ هذا الكتاب الذي تعد صفحاته ب100 تقريبا، أن يقرأ هذا الكتاب في حوالي 5 أو 10 دقائق. هذا الكتاب اللي حوالي 100 صفحة أن يقرأه، لأن أنا حاولت أقرأ حوالي 3-4 صفحات كده دقيقة، لكن بهذا المعدل الكتاب يحتاج إلى تقريبا يعني ثلث أو نصف ساعة عشان يقرأ كله، لكن بهذا المعدل المذكور حوالي 1200 أو 1500 كلمة ممكن يقرأ الكتاب في كما قلنا 5 دقائق. وهو أورد يعني دراسة ومثلها بالمجلد الأول من ظلال القرآن للأستاذ فايز قطب، فطلع من المجلد الأول حوالي 600 صفحة تقريبا، حوالي 600 صفحة تقريبا، وإن الصفحة الواحدة من هذا المجلد في حوالي 500 كلمة، حوالي 500 كلمة، تستغرق من القارئ المتوسط حوالي 80 ثانية، يعني دقيقة وكسر، دقيقة وكسر، حوالي 80 ثانية. وعلى هذه الحسبة فالقارئ المتوسط يستطيع قراءة هذا المجلد كله في حوالي 13 ساعة، حوالي كم؟ 13 ساعة، لكن القارئ السريع فيقرأ المجلد في 10 ساعات، والقارئ البطيء يقرأ المجلد في أكثر من 13 ساعة، 15 ساعة أو فما فوق. وعلى ذلك إذا كان عدد مجلدات في ظلال القرآن حوالي 6 مجلدات، فالقارئ السريع يستطيع قراءة 6 مجلدات في كم؟ في 60 ساعة، في 60 ساعة. والقارئ المتوسط يقرأ 6 مجلدات في كم؟ في 90 ساعة تقريبا. القارئ البطيء يقرأ 6 مجلدات في 150 ساعة. فشوف القارئ السريع 60 ساعة والبطيء كم؟ 150 ساعة. ده البطيء، احنا حددنا البطيء بكم؟ بما هو اقل من 150 كلمة. لكن في بعض الناس في بعض الناس بيقروا 10 كلمات كده في ساعة قبل ما يخلص ويفهم، هذا خطأ وقصور لابد ان يتلاف بطريقة علمية ايضا سنذكرها ان شاء الله. فتخيل البوني الشاسع بين 60 ساعة للقراءة 6 مجلدات وبين 150 ساعة، يعني كم فرق؟ كان فرق 90 ساعة. تستطيع بالتدرب والمداومة والإدمان أن تستغل أو أن توفر لنفسك في قراءة في ظل القرآن مثلا أن توفر 90 ساعة، 90 ساعة دول كم يوم؟ أيام عديدة. الشاهد ها مثلا لا، لكن في مسلم لا يخارج نطق القرآن، الكلمات يعني صغيرة، أي مسلم يعني ممكن الصفحة فيه مش ممكن تصل ل 500 كلمة، ممكن 300 كلمة. الشاهد أنك بالدربة والمداومة تستطيع أن تختزل وتختصر لنفسك ساعات طوال في مسألة الإيه؟ القراءة. فهو يذكر أن القراءة السريعة طبعا مبنية على أسس علمية طبعا، وصنفت فيها مصنفات، غالب هذه المصنفات مصنفات غربية. وبيقول ان سرعة القراءة مبنية على طريقتين او على اسلوبين او على قاعدتين. القاعدة الاولى التقليل من مسألة النكوص والارتداد. يعني النكوص والارتداد، في ناس بيقرأوا الجملة والعبارة، لنقل مثلا عبارة مثلا: من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره. في حد فهمها؟ اللي فاهم يرفع ايده. اللي قال تاني، ما هي دي المشكلة. شوف بقى احنا بنقول ايه، في واحد ممكن يقرأ العبارة فيفهمها من اول مرور، وفي واحد يراها واخد بالك يعمل كده ايه، يوم راجع تاني قال العبارة دي. اسمها ايه؟ اسمها نفوس وارتداد. النفوس والارتداد بيتساوت بين القارئين، لكنه بيلتهم ويستهلك من اوقات قراءتك. عمل احصائيه بيقول ان مساله النفوس بتستهلك او تكلفك 50 كلمة في الدقيقة في حق القارئ المتوسط الناقص المتوسط، 50 كلمة في الدقيقة. فبيقول فلو فرضنا ان شخصا قرأ لمدة ساعتين وصدر عنه ارتداد، يقول لك الارتداد في كل دقيقة يكلفك 50 كلمة، وصدر عنه ارتداد في كل دقيقة، وانت قريت كم ساعة؟ ساعتين. فسيضيع هذا الناقص المستمر في النصوص 6000 كلمة في تلك الساعتين. وإذا علمنا أن القارئ يقرأ 200 كلمة في الدقيقة فينتج عن هذا أنه خسر 30 دقيقة من الكم؟ من الساعتين. هذا النصوص هو الذي يستهلك أو بيحرق وقتك في القراءة. يبقى الطريقة الأولى أن تحاول قدر الإمكان من التقليل من النصوص. هو بيقول إيه؟ بيقول الارتداد ده أو النصوص ده يكون قد يكون طوعيا وقد يكون غير طوعي. الطوعي لأن العبارة تكون شديدة الصعوبة فيحتاج لزاما أن يرجع إليها ويعيد قراءتها لفهمها. لكن هناك ارتداد ونصوص غير طوعي. يعني غير طوعي يعني هي عكس كده، إنه ما يقرأش الجملة مرة واحدة، لازم يقرأها مرة واثنين وإيه وثلاثة. فهذا النصوص والارتداد غير الطوعي أي المكتسب بسبب عادة استمر عليها هو الذي يكلف القارئ في الوقت وعليه. فأولى الوسائل، أولى القواعد لتحصيل القراءة السريعة أن تعود نفسك على المرور على الجمل والفهم منها من قراءة واحدة، وتقليل نسبة الارتداد والنصوص حتى تقلل نسبة الفاقد من الجمل والعبارات المقروءة. دي أول قاعدة. وزي ما قلنا المسألة محتاجة إلى تريض وتعود وتدرب، مسألة مش هتيجي في مرة أو مرتين. السابق قلنا في قراءة تحفيز وقراءة جرد. لا 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 لا، يعني حاجة ما تمكناش. في قراءة تحفيز وقراءة جرد، فعلى حسب نوع القراءة أنت تنتقل. وخلي بالك قلنا هذا فضل الله، قلنا هذا الكلام فضل الله يؤتيه من يشاء. في ناس يستطيعوا أن يقرأوا كتاب صعب ويمر على الجملة الصعبة ويفهمها من مرة واحدة، وهذه كما قلنا أيضا فضل من الله، وقد تكون أيضا بسبب الدربة والتروض والتعود على هذا الأمر. لأن الإنسان أصلا لا يولد عالما وفاهما، والله خلقكم أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا، فجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وسمع وبصر فلان يختلف عن سمع وبصر فلان. الرسول لما قيل له كما قلنا صلى الله عليه وسلم قيل له اقرأ قال ما أنا بقارئ. ما أنا بقارئ يعني أنا مش عايز أقرأ، لا معناه أنا لا أزيد القراءة. يبقى في تفاوت، هناك من يقرأ ومن لا يقرأ، والذي يقرأ هناك من يجيد القراءة وهناك من لا يجيد، والذي يجيد القراءة هناك من يكون سريع الفهم سريع القراءة وهناك من يكون بطيء الفهم بطيء القراءة. نعم جزاك الله خير. صحيح تعتمد على الخلفية بقدر يعني ما قلناه تدرب الخلفية العلمية أصلا لك، لأن يعني كما سنتكلم أيضا الخلفية العلمية بتوفر عليك كثير من الأوقات. أحيانا تقرأ كتاب فترجع عليك معلومة مسبقة، يعني معلومة عارفها، فطبعا من الحماقة أو من تضييع الوقت أن تعيد قراءة المعلومة. قصة سبق وقرأتها والقصة دي 5 صفحات وقريتها قبل كده وعارفها، فمن تضيع الوقت أن تعيد قراءة القصة في الكتاب الموجود أمامك. فلابد أن تتجاوز حتى يكون جزء تجديد أو حصول على الجديد من المعلومات. الطريقة الثانية في تسريع القراءة، احنا قلنا الطريقة الأولى هي تقليل نسبة الايه الارتداد والنكوص، تقليل نسبة الارتداد والنكوص. القاعدة الثانية والطريقة الثانية توسيع مساحة الرؤية والقراءة، توسيع مساحة الرؤية والقراءة. في ناس لما يقرأوا طبعا أيضا كما قلنا ده كله مبني على التدرب، لأنك أنت هتتدرب على الطريقة دي. ففي ناس يقرؤون الصفحة أو الكتاب كلمة كلمة، هذه طريقة المبتدئين اللي هو لسه في ابتدائي أو في الروضة بيقرأ كلمة كلمة وبيشاور على الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مسألة القرآن دي خارجة عن الموضوع لأن التدبر الإنسان دي حاجة تانية، لكن لنفرض مثلا الجملة اللي قلناها من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره. فهو واحد يقرأ من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره، فيقرأ كلمة كلمة. هذه طريقة يمكن طريقة خاطئة أو طريقة متأخرة أو متخلفة لأنها تستهلك الوقت. هناك ناس يقرؤون سطرا سطرا او جملة جملة، يقرأ الجملة كده مرة واحدة. من خلق الله جل وعلا بذهاب الله فمر بسرعة بعينه وبفهم أيضا على الجملة مرورا واحدة جملة واحدة. فبيقول لك الطريقة العلمية لتوسيع دائرة القرآن انك تعمل ايه؟ انك توسع مساحة المقروء تدريجيا. فإذا كنت ممن يبتدئ في القراءة ابتدئ بقراءة الجمل كلمتين كلمتين أو كلمة كلمة ثم كلمتين كلمتين ثم ثلاث ثلاث ثم خمسا خمس ثم سطرا سطرا ثم سطرين سطرين وهكذا، حتى تستطيع انك في وقت من الاوقات مع الضربة ان تمر على نصف الصفحة بل على الصفحة كلها في خمس ثواني فتقرأ. دي مش ضرب من الخيال اصلا، هذا ليس ضربا من الخيال بل مبني على اسس علمية ومجربة وحاصلة من بعض الناس يقرؤون بهذه الطريقة. فالمؤلف اورد مثال بيقول مثال للتدرب، فمثلا تتدرب على قراءة السطور كلمة كلمة، من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكارم، فدي قراءة السطور كلمة كلمة. وبعدين يبتدي في تسجيل كلامه كلمتين كلمتين، ومن خلقه الله للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات، كلمتين كلمتين. ثلاث كلمات بقى، علامة الصادق إذا نظر اعتبر، وإذا صمت تفكر، وإذا تكلم ذكر، وإذا منع صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي استرجع، وإذا جهل عليه حلم، وإذا علم تواضع، وإذا علم رفق، وإذا سئل بذل. ثلاث كلمات ثلاث كلمات. فلو كان الواحد أصلا يتدرب على قراءة الكلمة كلمة إذا نظر اعتبر فلازم يفهم كل كلمة، لكن مع التدرب إذا نظر اعتبر وإذا صمت تفكر ترد عليه مع التدرب، ترد عليه الكلمات تباعا دون احتياج إلى كثير تفكير. ثم يترقى أربع كلمات، نية الإنسان أفضل من عمله، وعمله أبلغ من قوله، موطنه الحق ومعقله الحياء. ثم يترقى، له بصائر من النور يبصر بها، تكون بس علامة الصادق، له بصائر من النور يبصر بها، وحقائق من العلم ينطق منها، ودلائل من اليقين يعبر عنها. شاهد أنه يترقى هكذا، يترقى في انتقاء السطور و الجمل والعبارات مع تقسيمها بهذه الطريقة. طبعا مش شرط انك تتقيد بنفس الطريقة دي، يعني لما تجيلك مثلا صفحة خد بالك حاول تقسمها الى سطور مثلا، والسطر تقسمه الى اقسام، فاذا كنت مبتدئا تقسم السطر الى ثلاثة اقسام ثم بعد ذلك الى قسمين ثم اقرأ سطرين سطرين هكذا حتى تعود نفسك على سرعة القراءة. ويقول ايضا من قواعد التسريع في القراءة أن تنقل عينيك بسرعة حال الانتقال من نهاية سطر إلى بداية آخر، حاول أن تنقل عينيك بسرعة حال الانتقال من نهاية سطر إلى بداية آخر. أحيانا في الكتب الطويلة الكبيرة القطع لما الإنسان يقرأ عشان يرجع لأول السطر هذا التحول ممكن يكلفه جزء من الثانية، جزء من الثانية أو ربما يكلفه ثانية بحق البطيء أو يعني، لكن هذه الأجزاء المتوالية من الثواني قد تتكون فتصير دقائق بل ربما ساعات مع طول القراءة. وسرعة الانتقال والتحول بل سرعة المرور على السطور والتدرب على ذلك هو الذي يعودك ويعينك على اختصار الأوقات. ووضعك في الاعتبار، إنك تضع في اعتبار ضرورة الانتقال السريع بين السطور، هذا ايضا يعينك على السرعة، لان الانسان في ناس موسوسين وهذه الوسوسة ايضا اثار والسلبية تأتي حتى في القراءة. موسوسين يعني يمر مثلا الكلمة دي ما قرتهاش او الجملة دي ما قرتهاش يرجع ثاني يقراها، هذه الوسوسة ستكلفك الكثير من الوقت في تحصيل الوقت في القراءة. ايضا الانتقال السريع للعين يحميك من التشتت وعدم التركيز ويحول بينك وبين تجميع السطور القادمة. ثم يضرب مثالا للتدرب على مسألة تسريع القراءة فيقول: ولحساب التطور في سرعة القراءة خذ كتابا معينا متوسط الحجم زي الكتاب ده مثلا، ثم احسب كم صفحة فيه واقرأ الصفحة الأولى منه بنية أو بإرادة تطوير سرعة القراءة، أي أنك ستقلل من نسبة الارتداد وتحاول توسيع مجال مجال الرؤية كما شرحنا سابقا. اقرأ في المرة الأولى 5 صفحات مثلا بهذه الطريقة وسجل الوقت، اقرا 5 صفحات وسجل في كم قرأت هذه 5 صفحات ماشي. ثم في المرة الثانية اقرأ 5 صفحات أخرى وضاعف الجهد المبذول في تقليل نسبة الارتداد وفي توسيع مجال النظر والقراءة، ثم احسب هذه النسبة أيضا، وهكذا حتى تصل لمعدل مرضي وقراءة سريعة مع فهم متطور يواكب تلك السرعة. إلى مرورا سريعا على بعض القواعد المتعلقة بتسريع القراءة. قلنا أيضا من الفوائد مهمة إدمان قراءة الفهارس، إدمان قراءة الفهارس لأن الفهارس ترتب لك المعلومة في ذهنك. وأيضا تكلمنا على كيفية تخزين المعلومة عند القراءة. حد فاكر؟ سميناها طريقة الإيه؟ طريقة الكمبيوتر أو طريقة الدولبة أو الدولاب. تتخيل ذهنك بمثابة الدولاب، وأن الكتاب الذي ستقرأه ستخزنه في هذا الدولاب، وأن هذا الدولاب عبارة عن أدراج، وتقسم أبواب الكتاب إلى أدراج. فتقرأ الكتاب مثلا وتقول خلاص أنا هقرأ الكتاب ده، يبقى افتح الدولاب في ذهنك كده، في دولاب فتحته، تحت الدولاب لقيت الدولاب فيه أدراج والكتاب طبعا فيه أبواب. قرأت الباب الأول طبعا فتحت الدرج، تقرأ الباب الأول فتحت الدرج الأول، حطيت المعلومات معلومات الباب الأول في الدرج الأول. بعد ما خلصت الباب الأول تقفل الدرج وتسترجع معلومات الأبواب معلومات الباب الأول في ذهنك سريعا بعد إغلاقه. كده خلاص عرفت معلومات الباب الأول أو الدرج الأول. بالضبط كده زي واحد عنده دولاب هدوم وعارف ان الدرج الاول مثلا فيه مثلا كذا والدرج الثاني فيه كذا، ولو سئل مثلا الدرج الاولاني بتاع دولابك ايه حاول فيه كذا وكذا 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 وهكذا. زي ست البيت مثلا، المرأة في البيت ادراج المطبخ، الدرج الاول فيه الشوط والسكين والمعالق، الدرج الثاني فيه كذا وكذا وكذا. فهذا الاسلوب يعينك على ترتيب وتنظيم المعلومة حتى لا تتشتت، او بعبارة اكثر دقة ووضوح تتبعثر ما بين أجزاء تلافيت المخ. القاعدة 18 الثامنة عشرة، وقفنا عند احنا وقفنا عند 17. طيب كفاية كده؟ نعم كفاية؟ كمل يعني. حدثت القوم فانظر إلى عيونهم وانظر إلى هيئات جلوسهم. أول لما تلاقي الإنسان بقى يلتفت يمين وشمال، وأول لما تلاقي سند على الحيطة أو التاود، يبقى تعرف إن خلاص في عوامل أخرى تدخلت. فإذا أردتم من الاستمرار نستمر، يعني في فوائد مهمة. فعلى 18 في عنوانة الكتب غير المعنونة، قد تبتلى أو تصادف بقراءة كتاب مفيش عناوين. المعلومات أو المستور في الكتاب ينداح بسيولة وفيضانية، مفيش عنوان خالص، هو الكتاب من أول أخره بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين بقى الصفحة كلها سواد سواد سواد، مفيش أي عناوين. للأسف هذه الكتب فعلا ثبت علميا أنها عسيرة القراءة، وتلقي وهضم المعلومة منها صعب، يحتاج إلى جهد ومشقة. فعلاج هذا النوع من الكتب يكون بعنونة فيها، إنه يقرأ المقطع ويعنونه. ليه؟ عشان لما يجي يقرأ الكتاب مرة ثانية أو أثناء مذاكرته للكتاب يستطيع أن يصنف المادة العلمية. وهذه الطريقة مفيدة جدا للطلبة طلبة المدارس، عنونة الكتب. العنوان دي تكون عنوان صماء، عناوين صماء او عناوين استفهامية، دول النوعين المعروفين. عناوين صماء زي ايه مثلا؟ مثلا يقال عنوان باب في كذا، باب العلم قبل القول والعمل. وان اصم لانه مبني على جملة صماء ليس فيها اي انشاء، جملة خبرية يعني. وهناك عناوين استفهامية مبنية على سؤال، مثلا باب هل أكل لحم الوضوء الجزور ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. فهذا عنوان مثلا في سياق مسألة قرأتها مثلا في نيل الأوصار. نيل الأوصار هتجد الكلام كله كده ايه، منداح لوحده يعني مسترسل. فطبع هذا العنوان الاستفهامي او العنوان الأصم في حاشية الكتاب. هذه العناوين ستعينك حتى بعد ذلك أثناء استرجاعك وأثناء مراجعتك ورجوعك لمعلوماتك وقراءاتك، ستعينك على أيضا الحصول على المعلومة في أقرب وقت ممكن، بخلاف ما لو كان الكتاب اللي أنت بتقرأه لهذه الصورة ليس معنونا ستجد صعوبة وستبتدئ من جديد البحث عن المعلومة. لكن لو كان حواشي الكتاب فيه مكتوب فيه مثل هذه العناوين فيسهل عليك بعد ذلك البحث عن المواطن المطلوبة. القاعدة 19 في ذكر الوسائل لفهم العبارات الصعبة في الكتب. الصعوبة يا اخواني صعوبة المادة المقروءة او صعوبة المعلومة المقروءة مبنية على اسباب. السبب الاول قد يكون سبب نفسي، سبب نفسي وهو ان في حواجز بين هذا القارئ بين طالب العلم وبين المادة او بين الكتاب الذي يقرأ. هذه الحواجز النفسية قد تحول بينه وبين فهم المادة المقروءة، مع ان المادة المقروءة قد تكون من اسهل ما يكون. اذا العلاج في حق هذا الإنسان أن يزيل هذا الحاجز النفسي. الحاجز النفسي ده قد يكون بسبب إن إنسان سلمه إن هذه المادة صعبة وما تحاولش تقرب منها ولا حاولت تقرأ مش هتفهم، فخلاص هو وصف نفسه على هذه النفسية، فصار لم يقرأ أي كتاب خوف منه أو من علمه، يظن أنه صعب وعسير فيحال بينه وبين الفهم. فلابد أن يزيل هذا الحاجز النفسي بأن يحبب لنفسه هذه المادة أو هذا العلم أو هذا الكتاب. يحبب لنفسه المادة إزاي؟ مسألة تلقين النفس أو العيش في خيال وهمي للوصول إلى واقع حقيقي، هذا أمر مفيد جدا في كثير من الأمور، وبهذه الطريقة يعالج كثير من المرضى النفسيين. لأن معظم الأمراض النفسية مبنية على إيه؟ على خيالات ووهم. فيجي الدكتور النفساني برضو يعيشه في خيال وهم لحد ما يعالج. يظن ان عصفور مثلا، مريض نفسي يظن ان عصفور، فيتعامل او يتصرف تصرف العصافير، فيعيش معاه الدكتور النفساني لحد ما يعيشه او يحسسه ان بني ادم. كذلك الذي يكره علم من العلوم او كتاب من الكتب يحاول يعيش نفسه في خيال ووهم انه يحب الماده ويعشقها ولا يستطيع التخلي عنها حتى تضحي هذه المحبة محبة حقيقية فيفتح له في هذا العلم. لكن لو انغلق عليه هذا العلم مع المداومة والاستمرار فلا يستمر فيه. بمعنى لو انغلق عليك علم من العلوم وحاولت وجاهدت فيه، طبعا لازم المجاهدة لأنك لا تترك علما أبدا من أول محاولة، هذا دليل عجز وقصور وعدم وجود همة. لكن إذا ما حيل بينك وبين هذا العلم مع كثرة القراءة والاستمرار فيه فجاوزه إلى علم آخر. وفي سبيل ذلك يذكرون، وهذا ذكرناه في 40 قاعدة في طلب العلم، قلنا إذا لم يفتح عليك في هذا العلم جاوز هذا العلم إلى غيره. أحد تلاميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يتعلم عليه علم العروض، علم عروض، علم أوزان الشعر، بحور الشعر، فقاعد يعلم في الأوزان والبحور والقوافي وكان مش فاهم خالص. فحب الخليل بن أحمد يفهمه ويعلمه أن يتجاوز عن هذا العلم إلى علم غيره حتى لا يضيع الوقت. فقال له خذ قسم هذا البيت. قال له ها شوف بقى شطرت. فقال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. ففهم الأمر وجاوز هذا العلم إلى غيره وتعلم غيره. الشاهد إنك إذا استغنف عليك هذا العلم بعد محاولات يعني شديدة ومستمرة وهمة عالية لا تضيع وقتك مع هذا العلم أو هذا الكتاب وجاوزه إلى شيء آخر تحبه وتتقنه. أيضا من وسائل إحنا قلنا الحاجز النفسي ده عامل من عوامل صعوبة المادة المقروءة. من العوامل أيضا عدم التوفيق، بل ربما هو من أهم العوامل، عدم التوفيق من الله عز وجل والخذلان والعياذ بالله لفساد النية وسوء الطوية. فمثل هذه الأمور تزول بتحسين النية وصدق المجد وتحسين القصد والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. وكان الإمام ابن تيمية إذا استغلقت عليه العبارات وصعدت أمامه الكلمات لجأ إلى المقابر والبيوت الخربة وألصق خده بالتراب وقال اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. لأن مصدر الإلهام والتسليم والتوفيق كله من من؟ من الله، هو الذي خلق العقول وهو الذي يوفقها للفهم كيف شاء عز وجل. فمصدر التسليم من الله، فليبرع ذلك المستغلق عليه، فليبرع إلى الله ليوفقه لفهم ما استغلق عليه. أيضا من الوسائل سؤال العلماء، سؤال العلماء عن المادة الصعبة التي يقرأها، وأيضا البحث في الأصول والمختصرات والمراجع والشروح. فالمادة المقروءة عبارة من العبارات، قد يكون تفسيرها في كتاب أوسع أكثر مجالا، قد يكون تفسيرها في كتب من الكتب الخادمة التي تكلمنا عنها، قد يكون تفسيرها في فصل قلة ما في بعض الكلمات المغلقة التي تحتاج إلى فهم اصطلاحاتها. وهذا أمر مهم جدا، إن كثير من الإخوة أو من طلبة العلم يقرؤون الكلمات بالاصطلاح العرف العام. يعني إيه؟ يعني بيفهم الكلام كده بالتبركة بالفهنوة. هذا خطأ، وخاصة إذا كنت تقرأ كتابا متخصصا. ليه؟ لأن العالم اللي بيؤلف الكتاب يقصد الكلمة، بل يقصد مجاورة الكلمة للكلمة، فبالتالي لا يجوز انك تفهم الكتاب باصطلاحك انت، لازم تفهم الكلمة باصطلاح علماء هذا الفن، بل ربما كان للمؤلف اصطلاح خاص، كان المؤلف اصطلاح خاص، فلا بد ان تفهم اصطلاح هذا العالم بعينه حتى تستطيع ان تتعرف على مراده من كلمات. لذلك تجد ان بعض العلماء مثلا في بعض كتبه في كتب الفقه مثلا يحكي اجماعات في مثلا كتاب، نحكي كتاب ايه مثلا في بعض كتب الفقه، انا لا استحضر عنوان الكتاب الان، لكن في بعض كتب الفقه يحكي المؤلف اجماعات عن العلماء. فالذي لم يقرأ مقدمة الكتاب يظن ان اي اجماع محكي في هذا الكتاب فهو اجماع مطلق، يعني اجماع من كل علماء الامه. بينما المؤلف اصطلح في كتابه، اصطلح يعني وضع اصطلاح معين في كتابه، ان اي اجماع سيحكي فالمراد به اجماع المذاهب الاربعه. فتبقى مشكله انه يحكي اجماع المذاهب الاربعه غير اجماع المذاهب الاربعه، ويجي واحد يقرا الكتاب بدون رجوع للاصطلاح فيقول مثلا ايه هذا امر مجمع عليه. بلاش كتاب بلوغ المرام، كتاب الحديث الحافظ ابن حجر اصطلح على ان كلمة متفق عليه، يعني ايه؟ يعني روائد هو مين؟ الشيخان البخاري ومسلم. فيجي واحد ما قرأش الاصطلاح بتاع ابن حجر متفق عليه يعني على صحته من كل العلماء، يقول ده حديث متفق عليه من البخاري ومسلم وغيرهم، ده امر قد لا يكون كذلك. واضح؟ اصطلح مثلا على ان قوله رواه الخمسة المراد به اهل السنن الاربعة، هو حد طبعا الاربعة، لأن المراد به مين؟ أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي. ليه؟ لأن بعض العلماء صنف كتب الحديث واصطلح على أنه إذا قال رواه الأربعة فالمراد به النسائي والترمذي وأبو داود ومالك مش ابن ماجه، لأن الموطأ مالك كان في بدايات العصور أشهر من ابن ماجه، وهو في الحقيقة أصح من ابن ماجه وأكثر صحة منه من حيث الأحاديث وفرتها. فالشاهد ان لابد من معرفه الاصطلاح حتى لا يزل ويضل في فهم كلام العلماء اثناء قراءته لكتبهم. الفائده او القاعده 20 في أنواع القراءة، في قراءة من حيث الكم وقراءة من حيث الكيف. وفي القراءة من حيث الكم قراءة سريعة وبطيئة، والقراءة من حيث الكيف في قراءة إيه؟ تحقيق وجرد واستطلاع. قراءة التحقيق كما قلنا هي القراءة المتأنية البطيئة الغائرة في أعماق المعاني، في معاني المعاني كما يقول الزرجاني، بل في ما وراء الألفاظ والمعاني. هذه القراءة التحقيقية القاعدة فيها أنك لا تسلم بأي نقل من النقول. بمعنى إيه؟ لما تيجي تقرأ كتاب قراءة تحقيق، لنفرض مثلا هتقرأ فقه السنة قراءة تحقيق، يعني حذات الكتاب ده مذاكرة متفحصة، لا تسلم بأي نقل. بمعنى إيه؟ بمعنى دي مثلا في حديث قال الشيخ تصدق فيه رواه البخاري ومسلم، ما تعرفش تاكل، لازم أعرف فعلا هل رواه البخاري ومسلم، وهل رواه البخاري ومسلم بس ولا في حد تاني رواه. دي قراءة الإيه؟ التحقيق، عدم التسليم بالنقول، لأن يعني الأصل أنك تحقق كل معلومة تمر من هذه الحدقة، كل معلومة تمر من هذه الحدقة فإنك تحققها بحذافيرها. القاعدة 21 19 إيه؟ سائل فك العبارات الصعبة، ماشي؟ القاعدة 20 فائدة في قراءة التحقيق أنك لا تسلم بالنقول مطلقا. لا، إحنا شرحنا كيفية قراءة التحقيق، قلنا إزاي تقرأ قراءة التحقيق. دي الفائدة دي بقى في أثناء قراءة التحقيق، هذه المسألة تغيب أثناء قراءة الناس لقراءة التحقيق والفهم لبعض النصوص، هذه المسألة الحيوية قد تغيب عن كثير من الناس. يقرأ فقه السنة رواه البخاري ومسلم، ماشي رواه البخاري ومسلم، قالت لا، حتى في قراءة بل في الكتب المعتمدة في النقل لا تسلم بها، بل لابد أن ترجع إلى الأصول في تحقيق المادة المقروءة التي تقرأها. هذه المسألة قراءة تحقيق لتزيد الحصيلة العلمية، بل تجعلك من المتميزين في المادة العلمية. ليه؟ لأن صلتك بالمادة العلمية هنا صلة مباشرة مش صلة بواسطة. وأشأن شيء في حق طالب العلم أن يأخذ العلم بواسطة، يعني مثلا تخريج الأحاديث يأخذها من كتب الفقه، هذا خطأ، لأن كتب الفقه في الغالب الأعم تخطئ في التخريج، وهذا أمر معروف عند الدارسين والباحثين. يأخذ المسألة الفقهية من كتب الحديث، تحقيق المسألة الفقهية يأخذها من كتب الحديث، هذا خطأ. نقول المذاهب يأخذها من غير مظنتها، هذا خطأ. يعني مثلا تفسير القرطبي، الإمام القرطبي من كبار الفقهاء، في طبعا معروف ان تفسير القرطبي تفسير فقهي، يعني تفسير لآيات الأحكام في الأعم الأغلب، وهو حينما يتكلم عن المسألة العلمية يذكر خلاف العلماء ويعزو لأرباب المذاهب. عزوه لكثير من المذاهب فيه خطأ. ليه؟ لأن القرطبي متقدم جدا، تعزوه لبعض المذاهب أو لكثير منها فيه بعض الخطأ، وخاصة المذهب الحنبلي، لأن نقول المذهب الحنبلي لم تستقر إلا في حوالي نهايات القرن السادس أو السابع، والقرطبي ألف هذا التفسير قبل ذلك، أي قبل أن تستقر نقولات أو أن تستقر الفتوى في المذهب الحنبلي على كتاب معتمد بعيد. لذلك قد ينقل عن المذهب الحنبلي أقوالا رحمه الله أقوالا ليست معتمدة المذهب، وهذا يحصل كثيرا كثيرا، لا في كتب الحديث فقط بل أيضا في كتب الفقه، بل قد يحصل في الكتب المذهبية، يعني كتاب في المذهب الشافعي مثلا قد يحصل الخطأ من الأئمة المتخصصين في نقل الأقوال عن العلماء وأئمتهم، يحصل خطأ في النقل عنه. لذلك وجد في المذاهب علماء بيسموا علماء الترجيح والتحقيق والتنقيح، العلماء دول متخصصين في تحقيق نسبة القول للإمام، هو كده ده تخصص، تخصصه انه يعرف القول ده فعلا بتاع الشافعي ولا لا. ومن هؤلاء العلماء مثلا في المذهب الشافعي الإمام الأسلوي يعتبر من أكبر أئمة الشافعية في هذا المجال، لذلك خطأ كثيرا من النقول التي نقلها النووي والرافعي في كتبهما، وكانت كتب النووي والرافعي من أشهر الكتب المعتمدة لذلك ألف يعني كتاب سماه المهمات. هذا الكتاب يعني حرص فيه على تحقيق نسبة القوي إلى الشفاف. وأيضا من العلماء المعتمدين المعتبرين الإمام النووي، فإنه كان ينقل عن كتب المذهب، كتب أئمة المذهب، فيأتي بالنقل ويقول مثلا قال الشيرازي في المهذب، والشيرازي من أئمة المذهب، يقول مثلا والمذهب عندنا في المسألة كذا، فيقول أنا وهذا خطأ، فقد نص الشافعي في الأم على كذا، وينقل عبارة الشافعي بالنص من الأم. وطبعا معروف ان المذهب الشافعي المعتمد هو ما كان مسطورا في الأم، لان هذا الكتاب هو الذي ألفه بعد رحلته من العراق الى مصر، وهو المذهب المعتمد اللي مش الشافعي، يعني الشافعي له مذهب قديم في العراق ومذهب جديد فين؟ في مصر. وينقل العبارة بنصها من الأم، فيكون ذلك ردا واضحا صريحا على خطأ ذلك الإمام في النقل عن إمام المذهب المعروف. 21، وهذه ذكرناها قبل وشرحناها في سياق كلامنا عن الفوائد الأخرى. قال 21، طبعا احنا المعلومات بتنداح وتسيل فقد تختلف، لكن توزيعها وتنويعها بهذه الطريقة فقط لإيه؟ يعني للتمييز، بحيث انك يعني مع مطالعتك المستمرة لهذه القواعد وهذه الفوائد تتدرب على سرعة و يعني الاستفادة القصوى من القراءة أثناء مطالعتك. لكن ليس بالضرورة إن يعني كل قاعدة نحتاج إلى تفسيرها وتفصيلها، لأن قد تكون قد شرحت بإسهاب قبل ذلك. فالقاعدة 21، أهمية قراءة المقدمة باستيعاب لمعرفة اصطلاح المؤلف. أهمية قراءة المقدمة باستيعاب لمعرفة اصطلاح المؤلف، لأنه قد يذكر اصطلاح العلم، وقد يذكر اصطلاح نفسه، وقد يذكر اصطلاحا خاصا بأبواب معينة، فتحتاج ولا بد لمعرفة اصطلاحه ومراده من كلامه. القاعدة الثانية 20، أهمية الكتب الخادمة. أهمية الكتب الخادمة، اقتناء الكتب الخادمة والاستعانة بها. الكتب الخادمة هي الكتب التي تعين على فهم المادة المقروءة، مثل المعاجم اللغوية. والمعاجم اللغوية قد تكون معاجم لغوية محضة، معاجم لغوية معتنية بذكر معاني المفردات، يعني بصورة غير مرتبطة بأي كتاب على حسب الترتيب الأبجدي مثلا. لكن هناك معاجم لغوية متخصصة بتفسير غريب كتب معينة، زي المصباح المنير تخصص في تفسير وشرح غريب ألفاظ الشرح الكبير للرافعي في الفقه الشافعي. كتاب المقنع تخصص في تفسير الكلمات الغريبة الواردة في كتاب المقنع الحنبلي. كتاب تهذيب الأسماع واللغات كتاب تخصص في تفسير الغريب الوارد في المهذب والتنبيه في الفقه الشافعي أيضا. الشاهد أن هذه الكتب الخادمة لابد أن تستعين بها في بيان الكلمات الغريبة التي تقرأها أثناء مطالعتك. وأيضا الكتب الخادمة كتب التخريج التي تخرج الأحاديث، والكتب التي تفسر أجزاء معينة، وهي كتب الحواشي، كتب الحواشي التي تفسر أجزاء معينة من الكتاب المشروح أو المحشى عليه. الفائدة 23، أهمية جرد المطولات. جرد المطولات، قلنا في أنواع القراءة أن في قراءة اسمها الجرد، والجرد قلنا في جرد انتقائي وجرد استعانة. لكن إيه أهمية قراءة الجرد؟ أهمية قراءة الجرد أولا أنها تعينك أو تفيدك في أخذ صورة عامة على الكتاب. أنت حين تشتري كتاب 5 مجلدات 10 مجلدات، طبعا يقبح بك أن يكون في بيتك كتاب لم تقرأه، فلا بد من أن يكون لديك فكرة عنه. فجرد المطولات يعينك على أخذ صورة وفكرة عن الكتاب، صورة عامة وفكرة عامة. وقلنا الجرد، قلنا في جرد استعابي وجرد انتقائي، وفي القراءة الاستطلاعية. وأيضا من فوائد الجرد أنه يفيدك فوائد عظيمة جدا لا تجدها أثناء القراءة في مظان العلم. يعني ممكن تقرأ في الفقه وفي كتب الفقه لا تجد فوائد قد تقرأها في كتاب حديث. يعني مثلا في فتح الباري وهو كتاب معني بشرح صحيح البخاري تجد فيه فوائد لا تجدوها أبدا في كتب الفقه. أثناء جربك السريع على الكتاب تستنبط منه فوائد عظيمة. ثانيا هذا الجرب يعينك على فهم اصطلاحي وأساليبي ومناهج العلماء في التأليف، بحيث انك مع استمرار جردك للمطولات تستطيع ان تعيش مع ذلك المصنف وتستنبط منه طريقتك التأليف، بل تستطيع من ادمان جردك لكتب هذا المؤلف مثلا ان يكون لديك حس مرهق في فهم اسلوب العالم، فممكن ترد عليك اي عبارة يقولك مثلا اسمع العبارة دي، فتقول العبارة دي لا يقولها الا ابن القيم مثلا او ابن حجر او فلان، وذلك لإدمان مطالعتك وجربك للكتب التي ألفها. وهذا أيضا أمر يأتي بالدربة والمداومة. الفائدة الرابعة والعشرون ربط العلوم بعضها ببعض ورد الفروع لقواعدها. ربط العلوم بعضها ببعض ورد الفروع لقواعدها. لا تقرأ قراءة استرسالية، قراءة نسميها قراءة بحرية نهرية، يعني اهو بتقرا وخلاص. لا، لابد ان قراءتك تكون مؤسسه على تقعيد. يعني ايه تقعيد؟ يعني تكون مبنيه على اسس واضحه ترجع فيها الفروع الى قواعد حتى لا تتيها وتشرد. فمثلا تقرا في كتاب في الفقه فائده حديثيه، الاصل انك بتقرا في الفقه لا تفوت هذه الفائده الحديثيه، لا تسترجع تقول اه المساله دي انا قراتها في الحديث في المصطلح مثلا في الباب الفلاني، وهذه المسألة أظن أن فلان الذي كتب لم يتعرض لها بالتفصيل، فتقوم مدونها وكتبها في صحيفة ذهنك حتى ترد الأمر إلى أصله، عشان تستطيع أن تجمع شتات العلوم وتربط بين العلوم بعضها ببعض ولا تكون ممن يقرأ استرسالا. القاعدة 25 لا تقرأ في كتاب يحتاج إلى دراسة علوم معينة قبل دراستها. يجي مثلا واحد عايز يدرس مصطلح فيقال له عندك السلسلة الصحيحة للشيخ الباني اقرأ فيها حتستفيد استفادة عظيمة، خطأ، لأن قراءة مثل هذه الكتب للشيخ الألباني أو مثلا كتاب التنكيل للمعلمي كتب متخصصة تحتاج إلى دراسة الاصطلاح أولا، دراسة المصطلح وعلم الرجال ومذاهب العلماء في النقد حتى تستطيع أن تقرأ عبارات العلماء بدقة وعدم خطأ في الفهم. الفائدة 26 كن موسوعيا، كن موسوعيا أي لا تقف في قراءاتك على أبواب معينة فصول معينة وعلوم معينة أو ثقافات معينة، بل كن موسوعيا اقرأ في أي شيء، أي شيء يرد على يدك وتحت عينك حاول أن تقرأ فيه، في علم النفس، في الهندسة، في الرياضيات، في الفلك، كل ما يرجع لك حاول أن تقرأ فيه أو أن تلم ببعض شتاته حتى تستطيع أن تأخذ بعض الفوائد فيه. الفائدة من أخ علم النفس وعلم الكلام، طبعا هذا في حق أنا أقول كن موسوعيا، بمعنى هذا الكلام في حق كثير المطالعة والقراء، وإلا فالفرض ان لسه مبتدئ في القراءة لا يعقل ابدا ان يكون موسوعيا، لان لسه بيأسس، فاللي بيأسس ده لسه بيبتدئ بدايات العلوم اصطلاحات العلوم. لذلك العلماء لما تكلموا مثلا في علم المنطق وعلم الكلام الاخضر بيقول ايه في السلم، يقول فابن الصلاح والنواوي حرم دراسة المنطق وقال قوم ينبغي ان يعلم، قال الاخضري والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لصاحب القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. فممارس السنة والكتاب الفاهم للشرع والمقاصد الشرعية يرخص له في قراءة علوم المنطق مثلا حتى يستطيع أن يتدرب على تنظيم المعلومة والمقدمات ليصل إلى نتائج صحيحة، وبالتالي لا يزل او لا يضعف امام الفلاسفه والمناطقه اذا ما جودل اذا ما نوزر او جادلوا معه. مساله تحتاج الى بسط اكثر، يعني لا قد يضيق المقام عن بسطه. السابعة والعشرون قراءة كتب عن الكتب. قراءة كتب عن الكتب. هناك كتب تتحدث عن الكتب. هذه الكتب مهمة جدا لأنك تعطيك فكرة عن أهمية هذه الكتب وفائدتها، مؤلفيها، ذات أسماء مؤلفيها، الفنون التي ألف فيها هؤلاء. فمثل هذه الكتب من الأهمية بمكان. ونذكر منها كشف الظنون، كتب يعني كتاب تعرض فيه لذكر بيان المؤلفات والمؤلفين في كثير من العلوم والفنون. الرسالة المستقرفة ذكر فيه أسماء الكتب ومؤلفي الكتب المتعلقة بالحديث والاصطلاح والرجال. وأيضا فهارس المكتبات العلمية، تروح للمكتبات تطلع أو تطالع الفهارس العلمية لأنها تتحدث لك عن الكتب الموجودة في المكتبة. كتب الاصطلاح، كتب الاصطلاح بمعنى أن أي علم له كتاب يتعلق بمصطلحه والاصطلاح الوارد فيه. في مقدمات هذه الكتب غالبا ما يتحدث العلماء والمصنفين عن تاريخ التصنيف، تاريخ التصنيف في هذا العلم، ويتعرض لأشهر العلماء المصنفين في هذا العلم وأشهر الكتب المصنفة في هذا العلم. فهذه من المظان المهمة التي يجب أن تتعرض لها لأخذ صورة وفكرة عامة عن تاريخ العلم وعن أهم المؤلفات فيه وعن أهم المؤلفين فيه. أيضا طبعا إحنا في الفوائد القادمة كنا حنتكلم عن قراءة الصحف والمجلات، عن فائدتها وصفتها واختيارها، وقراءة الدورات، قراءة الدوريات العلمية المتخصصة، كيفية انتقائها والاستفادة منها، وعن قراءة المذكرات، مذكرات الشخصية للساسة والقادة والعسكريين وأهمية ذلك، وعن قراءة المخطوطات وعن كيفيتها وفقهها وأسلوبها. وأيضا عن بعض المسائل مش مهم قوي لكن حنتجاوز كل ذلك الذي يحتاج إلى إجهاد وشرح، ونتعرض لمسائل اللطيقة الصلة بفوائد القراءة. من المسائل المهمة حفظ النصوص، حفظ النصوص. فأثناء قراءتك لا تحرم نفسك من أن تحفظ بعض النصوص، وهذا الحفظ يحتاج إلى انتقاء وتقييد، انتقاء وتقييد. لذلك قيل اكتب أحسن ما تقرأ، واحفظ أحسن ما تكتب، وحدث أحسن ما إيه؟ ما تحفظ. فلا بد من أن تنتقي المادة المقروءة فتقيدها، وهذا المقيد كما قلنا تحفظه في كلاش خاص، تحفظ منه بعض العبارات المهمة، ثم تكرر وتراجع دواما هذه العبارات التي قيدتها ليثبت حفظها في ذهنك. القاعدة أو الفائدة 33 وعندكم شرح بكام؟ 26. ضبط الكلمات والأعلام. أثناء قراءاتك حاول ألا تفوت منك كلمة إلا وأنت تتقن قراءتها على الوجه، أي على الوجه الصحيح كما وردت في مفردات اللغة المشكولة وكما نطق بها العرب، وبخاصة الأسماء. حاول أن ترجع إلى الكتب المعنى بضبط الأسماء حتى تستطيع أن تنطق بالاسم على الوجه الذي نطق به، وهذا مما يعطيك التميز في العلم والقراءة. واحذر أثناء ذلك من التحريف والتصحيح، وهذا من أعظم الآفات التي تردع القراء. سمعت واحد يخطب بيقول ومن جواهر الجنة الذهب والفضة والزبرجد. طبعا هي ايه؟ زبرجد. لكن تخيل ازاي، طبعا ازاي وصلت له زبرجد الا اذا كان يعني غير معنى ابدا بضبط الالفاظ. فمثل هذا لابد ان يعتنى به. وورد في بعض الكتب ان بعض المحدثين قال حدثني فلان فلان عن رجل فقرأها عن الله عز وجل، عن الله عز وجل، لان الكلمة زمان، كلام زمان ما كانش ايه، ما كانش بتنصف وما كانش بتكتب بوضوح، فكان بيقرأ ايه كلام بدل ما يقول عن الرجل قال عن الله عز وجل. فمثل هذا التصحيح والتحريف يتعرض له من لا يعتني او يحافظ على ضبط الاعلام والكلمات. ايضا من الفوائد الهامة القراءة على شيخ، القراءة على شيخ لضبط المادة العلمية والأمن من التحريف والزلل، الزلل أثناء القراءة أو الزلل والعصمة من الزلل في الفهم والضبط. لذلك قيل من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة تكون عن الزيغ والتحريف في حرم، ومن يكن آخذا للعلم من صحف فعلمه عند أهل العلم كالعدم. وقيل لا تأخذ العلم من صحفي أي الذي يأخذ من الصحائف، ولا مصحفي يعني اللي بيحفظ المصحف كده على طول، فهذا إنما يأخذ عن الورق، وأنت لابد أن يتسلسل إسناد علمك إلى الأعلام والمتخصصين. من فوائد القراءة أن تعلم أن القراءة السرية أفضل من الجهرية، القراءة السرية أفضل من الجهرية، وهذا خاصة في حق من لديه عادة سيئة إنه ما يستطيعش أن يقرأ إلا بصوت عالي، فهي عادة سيئة. لماذا؟ أولا لأنها تستهلك وقت في القراءة، القارئ قراءة سرية وقت القراءة عنده أسرع من إيه القارئ قراءة جهرية. ثانيا أنها تستهلك طاقته وقوته، الصدر مش محتاج طاقة، الطاقة هذه الطاقة تنفذ وتضمحل في الزعيق والكلام وتضيع، وأنت محتاج إلى الطاقة المخزونة لتستمر أطول وقت ممكن في الإيه في القراءة. ومن الفوائد المهمة أيضا وهي 31 أظن 32 أن تعاود قراءة ما قرأت مرة بعد مرة، أن تعاود قراءة ما قرأت مرة بعد مرة، الشرط مرة بعد مرة كل أسبوع أو كل شهر لا، فكتاب ممكن تقرأه كل سنة أو كل سنتين أو كل 10 سنين، ولكنك أثناء معاودتك للقراء مرة ثانية لابد وأن تخرج بفوائد جديدة، بل برؤية جديدة، بل بفهم جديد، بل باتساع أفق جديد لقراءتك هذا الكتاب مرات ومرات. 33 في قواعد مهمة لفهم الكلام، لفهم الكلام حتى تفهم العبارة والمادة المقروءة جيدا، احرص على السباق والسياق واللحاق، على السباق والسياق واللحاق مفهوم؟ يعني الكلام السابق والكلام اللاحق والسياق كله، يعني الكلام المتصل بعضه ببعض، لا تفهم الكلام مجزأ، وخاصة بالنسبة لعلماء المتخصصين دقيقي العبارة، فمثل هؤلاء لابد من أن يتصل فهم عبارات كلامهم بسابق كلامهم وبلاحقه وبسياقه الذي يقرأه. ومن قواعد الفهم أن تفهم مذهب المؤلف وتاريخه وعصره، لما تيجي تقرا المؤلف كلما ازددت معرفة بمذهبه، مذهب العقد أو الفقه أو مذهب في التفكير أو مذهب في الفقه أو الحديث مثلا، وتاريخه وتاريخ عصره والأحداث التي جرت في عصره، هذا قد يفسر لك كثيرا من الكلام الذي تقرأه لهذا المؤلف. أيضا من الفوائد المهمة في الكتب غير المختصرة، في الكتب غير المختصرة لا تحمل اللفظ فوق ما يحتمل، لا تحمل اللفظ فوق ما يحتمل. ومن القواعد ألا ينسب إلى ساكت قول إلا بدليل معتبر، ألا ينسب إلى ساكت قول إلا بدليل معتبر. ومن الفوائد المهمة أيضا أن تعلم أن كلام المتقدمين أخطر أي أكثر اختصارا وأعمق دلالة من كلام المتأخرين، كلام المتأخرين كثير، فبالتالي لابد أن يكون نفسك معهم طويلا، ولكن كلام المتقدمين مختصر جدا ودقيق وعميق جدا. لذلك لو قرأت في كتب حتى الكتب العلمية الصميمة في علميتها وتخصصها تجد عباراتهم رشيقة وجميلة ودقيقة وعميقة، فتحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى فهم وروية في الفهم. الفائدة 34 في أنواع الملكات، أنواع الملكات قال العلماء الملكات 3، ملكة الإنسان عرفوا الملكة بأنها الكيفية الراسخة في النفس والتهيؤ الراسخ في النفس لقبول المعرفة. الكيفية الراسخة في النفس. قال الملكات ذو ثلاث: ملكة استحصان وهي القدرة الراسخة في النفس على تحصيل المعلومة قراءة بالبصر أو سمعا بالكلام، طبعا دلوقتي في طرق أخرى زي اللمس قراءة برايل، لكن ملكة الاستحصان هي القدرة على تحصيل المعلومة ودخولها من الخارج والواقع إلى داخل الذهن. ثانيا ملكة الاستخراج وهي قدرة في الذهن أو في النفس على استخراج المعاني الكنيزة أو المكنوزة المدفونة في صلب الألفاظ والمعاني، وهذه تتفاوت، هذه تتفاوت. مثلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كل الصحابة فهموا من هذه الآية أنها بشارة بالنصر والفتح العظيم، لكن فهم ابن عباس منها ماذا؟ أنها نعي الرسول صلى الله عليه وسلم، ده استخراج. فهم استخرجوا من اللفظ معنى، لكن ابن عباس استخرج من اللفظ معاني أخرى، وهذا على قدر الدربة والتحصيل والتوفيق والإلهام والمدد من الله. الملكة الثالثة وهي أعز الملكات وأهمها ملكة الاستحضار، وهي استحصال واستخراج وهضم لما حصل واستخرج، ثم قدرة على استحضار كل ما فهم في أي وقت في أي زمان وأي مكان. أي وقت، مش مشكلة العبارات دي يعني. ماذا الاستحضار؟ اللي يستطيع استحضار أي معلومة قرأها حصلها استخرجها في أي زمان ومكان، اللي يستحضرها يسأل في الحديث فيجيب، ومن حينه في الفقه يجيب. لذلك كان الإمام ابن تيمية قيل أنه إذا تكلم في علم قيل إيه؟ لا يدفن غيره، هو ما عرفش العلم ده. وقيل أنه إذا تحدث فكأنه كالبحر المنهمر سازل. ومن صفته الواردة في بعض تراجمه أنه كان إذا درس ابتدأ الدرس بحمد الله والثناء عليه، ثم أغلق عينه قالوا فإذا هو كالبحر الهادر. يقعد إيه؟ يعني لما أخذ الكلمة يخر بقى، يخر علم، ثم لا ينقضي أمره إلا بعد أن يفتح عينيه، بعد أن يكون قد أملى كتابا أو دفترا أو كراسة في العلم. هذا حال طبعا العلماء دي ملكة الإيه؟ الاستحضار. ابن تيمية معظم مؤلفاته التي أحصى منها الذهبي 500 مجلد، معظم مؤلفاته ألفها في السجن، سجن القلعة، حيث لا كتب ولا مراجع ولا مصادر. ومن راجع مع ابن تيمية وحقق معه وراجع نقوله وجدها أدق النقول. قيل أنه كان يناظر الفلاسفة فيصوب نقولهم عن أئمتهم، كان يناظر الأشاعرة مثلا فيجي واحد يقول أنا الرازي قال كذا، يقول أنت غلطان، الرازي ما قالش كذا، الرازي قال كذا وكذا في الكتاب الفلاني والموضع الفلاني، يقول لك ابن الرواندي قال كذا أنت غلطان، ابن الرواندي فهذا كان كافر وملحد وزنديق، لكن ابن الرواندي عنده كذا كتاب والكلام ده قاله في الكتاب الفلاني بالكيفية الفلانية والكيفية الفلانية. دي ملكة الايه؟ الاستحضار. فهذه هي الملكة التي لابد ان تحصل مع دوام القراءة وإدمانها. ثم صعيد الكام بقى؟ 35 وهي من اعز واهم الفوائد والقواعد. وفحواها انه لابد ان ينتفع الخلق من قراءاتك باي وجه من الوجوه. لابد ان ينتفع الناس من قراءتك، لا تكن كالآلة الكاتبة تكتب فقط وتحصل فقط، لابد من النفع باي وجه من الوجوه، ونترك هذه الوجوه لك لتستنبطها وتحصلها بنفسك. شخص نصراني توفي في عملي وكان دفنه بعيد عن مكان العمل، فقام شخص مسلم بغسله مثل المسلمين ودفنه دفن الشرعي وصلوا عليه صلاتنا لا اله الا الله. اما غسله ودفنه فهذا لا شيء فيه، وان كان ما يجب، لا يجب على المسلم ان يدفن الكافر، فهذا من تمام الفضل والاحسان، لكن لا يجوز ان تصلي عليه، لانه لا يجوز صلاه على المنافق وهو الذي يظهر الاسلام ويبطن الكفر لمن علمت النفاق، فكيف بمن استعلم الكفر؟ قال تعالى ولا تصلي عليه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون، وماتوا وهم فاسقون، فلا يجوز صلاه عليه باي حال، والذي حدث هذه المعصيه يتوب منها وينبه عليه اخوانه الذين شاركوه في هذا الامر، لكن هو ان شاء الله مثاب مجزي على تبرعه بغسله. طبعا يغسله بدون اي اسباب شرعيه، يغسله خلاص، يغسله ويتقنه باي حال كان ويدفنه، ولكن ايضا لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يدفن في مقابر المسلمين. يا اخوانا ما فيش مجامله، لان النصارى لا يدفنون المسلمين في مقابر النصارى، ما نقولش بقى وحده وطنيه والكلام دي، ما دي عقائد وامور يعني القانون يقرها، فلا مجامله فيه، لا يجوز دفن، لا يجوز صلاه عليه ولا دفن في مقابر المسلمين بحال، لكن لو امكن ان يدفن خارج مقابر المسلمين فارجو ان لا يكون به بقى. ما الفرق بين الاصطلاح والتعريف؟ التعريف هو من مهمات علم المنطق، والمراد به او كما يعبرون به انه القول الشارح، اي العباره التي بها تفسر ما هي معينه. اقول لك مثلا المذياع، عرف لي المذياع، فتقول اله بها كذا وكذا وتفيد في كذا وكذا، فده تعريف قول شارح. اقول لك عرف الصلاه، تعريف الصلاه اقوال وافعال مبتدأ بالتكبير ومختتمه بالتسليم، ده تعريف. انما الاصطلاح بقى، المراد بالاصطلاح هو ما تواطأ واصطلح وتعارف عليه العلماء باعتباره مفهوما خاصا في حق هذا العلم بعلم. فمثلا اصطلح الفقهاء على تعريف الصلاه، على استخدام الصلاه بان المراد بها اقوال وافعال مبتدأ بالتسليم وبالتكبير ومختتمه بالتسليم، فهذا تعريف، وفي نفس الوقت هو اصطلاح، لان الصلاه في اللغه بمعنى الايه؟ بمعنى الدعاء، في اصطلاح اللغويين الدعاء، وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى كذا. نسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وبقي خمس فوائد كما ذكرنا متعلقه بقراءه المخطوطات والمجلات والجرائد وضوابط ذلك وكيفيته، نرجعه الى لقاء قادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.